الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث الرابع قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، الحديث الرابع تبع عليه رقم 4 من حديث الباب. رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ وقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. موضوع الحديث تحريم الجمع بين الأخوات وتحريم الربائب وبنات الأخ من الرضاعة. المفردات، تقول أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، لأن من عادة النساء أن المرأة لا ترضى أن ينكح زوجها ضروة لها حتى ولو كانت كريهة. قولها لست لك بمقرية، أي لست بمنفردة بك ولا مسروكة من ضروة، وإذا كان كذلك فأحب من شاركني في الخير. قوله إن ذلك لا يحل لي، يعني لتحريم الجمع بين الأخوات. قولها إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، وهذا استفهام. قالت قلت نعم، ربيبتي الربيبة بنت الزوجة، والربيب ابنها في حجري. هذا شرط آخر مقتضي لعدم الحلية، وهو كونها ربيبة، أمها زوجة مدخول بها، وكونها مرباة في حجري زوج أمها. ما حلت لي، أي لو لم تكن كذلك ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. ومعنى ذلك أن سبب التحريم في حقها أمران: الأمر الأول كونها ربيبة في حجره، والأمر الثاني كونها بنت أخيه من الرضاعة. قوله أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثويبة جارية لأبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد زوج أم سلمة السابق، وأرضعت حمزة ابن عبد المطلب. ولكن أبا لهب أعتقها من أجل رضاعها لابن أخيه، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، هذا نهي لهن عن عرض بناتهن وأخواتهن. أما ما في الإلحاق من أن العباس رأى أخاه أبا لهب بشر حيلة، فقال له ماذا لقيت؟ فقال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. والإشارة إلى النكرة الكائنة بين الإبهام والسبابة، يعني أنه سقي بذلك، أنه سقي في تلك النكرة الصغيرة بسبب عتقه لثويبة برضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لكونه عاد بعد أن بعث كان ذلك سببا في حرمانه من كل خير. المعنى الإجمالي: تروي أم حبيبة بأنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختا لها كي ينكحها، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبرته بأنهن يحدثن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج ابنة زوجته درغة بنت أبي سلمة، درغة بنت أبي سلمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لو لم تكن ربيبته ما حلت له، لأنها بنت أخيه من الرضاع. وقد استفيد من الحديث الأحكام الآتية. شطه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث نصح أم حبيبة برغبتها أن تدخل أختها معها في الخير الذي حازته لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثانيا، يؤخذ من قولها وأحب من شاركني في خير أختي، يؤخذ من هذه العبارة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يعتبرن زواجهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحا مجردا، ولكنهن يعتبرن أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لهن خير ساقه الله إليهن. ثالثا، يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي تحريم الجمع بين الأختين الذي دلت عليه الآية في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. رابعا، يؤخذ من هذا أن أم حبيبة كانت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في النكاح، منها الجمع بين أكثر من أربع، ومنها النكاح بالهبة، فظنت أن الجمع بين الأخوات يحل له قياساً على ما علمت من زيادة العدد والنكاح بالهبة، وهذا هو القول المعتمد. فما كانت أم حبيبة تجهل تحريم الجمع بين الأخوات ولا تجهل تحريم النكاح الربيبة. والقول الآخر أن ذلك حصل قبل أن تنزل آية النساء في المحرمات، آية النساء يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، وأن أم حبيبة كانت تجهل ذلك. وقائل هذا لو تأمل الحديث لكان فيه ما يدل على أن ذلك كان معلوما عند أم حبيبة وعند غيرها، ولكنها ظنت أن ذلك من خصوصياته. خامسا، يؤخذ من قولها أنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، إلى آخر الحديث. يؤخذ من هذه الجملة وهو المأخذ الخامس أن الربيبة محرمة إذا كانت من زوجة ملفول بها ومتربية في حجر زوج أمها. سادسا، اختلف أهل العلم هل لهذا الشرط مفهوم مخالفة أم ليس له مفهوم مخالفة. فذهب جمهور المحدثين والفقهاء أن اشتراط تربيتها في الحجر اشتراط لا مفهوم له، بل أنه خرج مخرج الغالب، وحرموا الربيبة سواء كانت مرباة في حجر زوج أمها أم لا؟ إذا كانت الأم مدخولا بها. وذهب بعض الصحابة وأهل الظاهر إلى الأخذ بهذا القيد، فقالوا أن الربيبة التي لم تكن مرباة في حجر زوج أمها تحل لزوج أمها بعد موت الأم أو مفارقتها بالطلاق. واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبد الرزاق عن مالك بن أوس قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي. مالك بن أوس بن الحدثان يذكر المهملة والمذلذة النصري بالنون أبو سعيد المدني، له رؤية وروى عن عمر، مات سنة 92 وقيل سنة 1. قد ولدت لي فماتت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فأخبرت، فقال: ألها ابنة من غيرك؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله تعالى: وربائبكم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك. قال الصنعاني: وراويه إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة معروف ثقة تابعي، وأبوه وجده صحابيا، فلا التفات إلى من يزعم أنه غير معروف. وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله أن يتزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن في حجره، ولم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد. إلا أن الجمهور لم يقولوا بذلك، وقالوا أن اشتراط الحجر خرج مخرج الخالف، وهذا المذهب أسلم. وبالله التوفيق. سابعا، في قوله: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع. فيؤخذ من هذا أن بنت الأخ من الرضاع إذا كان الرضاع محرما أنها تكون محرمة على عمها من الرضاع، وإن أرضعتهما أجنبية كما هو الحال في ثويبة. ثامنا، أنه اجتمع في بنت أم سلمة سببان للتحريم: أحدهما كونها ربيبة، والثاني كونها بنت أخيه من الرضاع. تاسعا، أن الجمع بين الأختين متفق على تحريمه بالنكاح، ومختلف في تحريمه بملك اليمين. والجمهور يرون التحريم، وحكي عن عثمان بن عفان أنه يجوز الجمع بينهن بملك اليمين، وبذلك أخذ الظاهرية. والجمهور يقولون بتحريم الجمع بينهما في النكاح لا في الملك، لأن الملك يراد لغير النكاح، فإن وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يحمل سببا يحرم الأولى عليه. عاشرا، يؤخذ منه أن الجمع بين الأختين محرم، سواء كان ذلك الجمع في وقت واحد أو نكح الأولى ثم نكح الثانية. فإن نكح الأولى ثم نكح الثانية بطل نكاح الثانية، وإن نكحهما معا بطل النكاحان، وبالله التوفيق.
الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، فقال: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. موضوع الحديث: تحريم الجمع بين الأخوات وتحريم الربائب وبنات الأخ من الرضاع. المفردات: تقول أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، لأن من عادة النساء أن المرأة لا ترضى أن ينكح زوجها ضرة لها حتى ولو كانت قريبة. قولها: لست لك بمخلية، أي لست بمنفردة بك ولا متروكة من ضرة. وإذا كان كذلك، فأحب من شاركني في الخير أختي. قوله: إن ذلك لا يحل لي، يعني بتحريم الجمع بين الأخوات. قولها: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ وهذا استفهام. قالت: قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي، الربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها في حجري، هذا شرط آخر مقتضي لعدم الحلية، وهي كونها ربيبة أمها، وهي كونها ربيبة وأمها زوجة مدخول بها، وكونها مرباة في حجر زوج أمها. قوله: ما حلت لي، أي لو لم تكن كذلك ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. ومعنى ذلك أن سبب التحريم في حقها أمران: الأول كونها ربيبة في حجره، والثاني كونها بنت أخيه من الرضاع. قوله: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثويبة جارية لأبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة السابق، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ولكن أبا لهب أرضعها من أجل إعتاقها لابن أخيه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، إيش؟ ولكن أبا لهب أعتقها من أجل إرضاعها لابن أخيه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، هذا نهي لهن عن عرض بناتهن وأخواتهن. أما ما في الإلحاق من أن العباس رأى أخاه أبا لهب بشر حيبة فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. والإشارة إلى النقرة التي بين الإبهام والسبابة، يعني أنه سقي في تلك النقرة الصغيرة بسبب عتقه لثويبة برضاعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونه عاداه بعد أن بعث كان ذلك سببا في حرمانه كل خير. المعنى الإجمالي: تروي أم حبيبة أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختا لها كي ينكحها، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبرته بأنهن يحدثن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بابنة زوجته درة بنت أبي سلمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لو لم تكن ربيبته ما حلت له، لأنها بنت أخيه من الرضاع. وقد استفيد من الحديث الأحكام الآتية. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولا نصح أم حبيبة برغبتها أن تدخل أختها معها في الخير الذي حازته بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثانيا يؤخذ من قولها: وأحب من شركني في خير أختي، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يعتبرن زواجهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحا مجردا، ولكنهن يعتبرنه أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لهن خير ساقه الله إليهن. ثالثا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، تحريم الجمع بين الأختين الذي دلت عليه الآية في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. رابعا يؤخذ من هذا أن أم حبيبة كانت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في النكاح، منها الجمع بين أكثر من أربع، ومنها النكاح بالهبة، فظنت أن الجمع بين الأخوات يحل له قياسا على ما علمت من زيادة العدد والنكاح بالهبة، وهذا هو القول المعتمد. فما كانت أم حبيبة تجهل تحريم الجمع بين الأخوات ولا تجهل تحريم نكاح الربيبة. والقول الآخر أن ذلك حصل قبل أن تنزل آية النساء في المحرمات، وأن أم حبيبة كانت تجهل ذلك. وقائل هذا لو تأمل الحديث لكان فيه ما يدل على ذلك، لكان فيه ما يدل على أن ذلك كان معلوما عند أم حبيبة وعند غيرها، ولكنها ظنت أن ذلك من خصوصياته. خامسا يؤخذ من قولها: إننا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، إلى آخر الحديث. يؤخذ من هذه الجملة، وهو المأخذ الخامس، أن الربيبة محرمة إذا كانت من زوجة مدخول بها ومتربية في حجر زوج أمها. سادسا اختلف أهل العلم هل لهذا الشرط مفهوم المخالفة أم ليس له مفهوم مخالفة، فذهب جمهور المحدثين والفقهاء أن اشتراط تربيتها في الحجر اشتراط لا مفهوم له، بل أنه خرج مخرج الغالب، فحرم الربيبة سواء كانت مرباة في حجر زوج أمها أم لا إذا كانت الأم مدخولا بها. وذهب بعض الصحابة وأهل الظاهر إلى الأخذ بهذا القيد، فقالوا: إن الربيبة التي لم تكن مرباة في حجر زوج أمها تحل لزوج أمها بعد موت الأم أو مفارقتها بالطلاق. واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبد الرزاق عن مالك بن أوس قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها. مالك بن أوس للحدثة بما أخرجه عبد الرزاق عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال: ما له؟ فأخبرته فقال: ألها ابنة من غيرك؟ قلت نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت لا، هي في الطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله تعالى: وربائبكم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك. قال الصنعاني: وراويه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة معروف ثقة تابعي، وأبوه وجده صحابيان، فلا التفات إلى من يزعم أنه غير معروف. وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله أن يتزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره، أخرجه أبو عبيد. إلا أن الجمهور لم يقولوا بذلك، وقالوا إن اشتراط الحجر خرج مخرج الغالب، وهذا المذهب أسلم وبالله التوفيق. سابعا في قوله: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، فيؤخذ من هذا أن ابنة الأخي من الرضاع إذا كان الرضاع محرما أنها تكون محرمة على عمها من الرضاع، وإن أرضعتهما أجنبية كما هو الحال في تويبة. ثامنا أنه اجتمع في بنت أم سلمة سببان للتحريم، أحدهما كونها ربيبة، والثاني كونها بنت أخي من الرضاع. تاسعا أن الجمع بين الأختين متفق على تحريمه في النكاح، ومختلف في تحريمه في ملك اليمين، والجمهور يرون التحريم. وحكي عن عثمان بن عفان أنه يجوز الجمع بينهن في ملك اليمين، وبذلك أخذ الظاهرية. والجمهور يقولون بتحريم الجمع بينهما في النكاح لا في الملك، لأن الملك يراد لغير النكاح، فإن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يعمل سببا يحرم الأولى. عاشرا يؤخذ منه أن الجمع بين الأختين محرم سواء كان ذلك الجمع في وقت واحد أو نكح الأولى ثم نكح الثانية، فإن نكح الأولى ثم نكح الثانية بطل نكاح الثانية، وإن نكحهما معا بطل النكاحان، وبالله التوفيق.